الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في سلسلة لقاءاتنا ومحاضراتنا المتعلقة بسيرة أشرف الخلق وأفضل الخلق عند الله عز وجل، نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وقد دخلنا في المجالس السابقة فيما حصل من هجرة الصحابة إلى الحبشة لما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما حصل من إشاعة إسلام قريش ورجوع أهل الحبشة الصحابة الذين هاجروا، ثم ذكرنا ما حصل من هذه الإشاعة. ثم دخلنا في المجلس السابق في حادثة إسلام حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخيه من الرضاعة، ثم بعد ذلك بثلاثة أيام كان إسلام الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وذكرنا تفاصيل الحادثتين. اشتدت قريش في عدائها للمسلمين وزادت، خاصة لما عرفت أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت تزداد. أسلم عمه وأسلم عمر، وكان من أشد رجال قريش، حتى ذكرنا في المجلس السابق أن حمزة رضي الله تعالى عنه كان ممن يقاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بسيفين، كان شجاعا رضي الله تعالى عنه، أسد الله وأسد رسوله. وذكرنا شجاعة عمر رضي الله تعالى عنه وما حصل لما أسلم، وإعلانه رضي الله تعالى عنه الإسلام، وماذا حصل، ذهب لجمع قريش ثم ذهب إلى خاله أبي جهل، وما حصل في تلك اللحظة. هنا أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الموجودين في مكة بالهجرة الثانية إلى الحبشة. فالحبشة، الهجرة إلى الحبشة، حتى نضبط السلسلة التاريخية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك هجرتان إلى الحبشة. الهجرة الأولى التي كانت في أي سنة يا أخوان؟ في أي شهر؟ رجب، في السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في السنة السادسة؟ ثم بعد ذلك بشهر لما حصلت حادثة اللي هو إشاعة إسلام قريش، ذكرنا الحادثة وذكرنا ما حصل في حادثة إسلام حمزة وإسلام عمر. فازدادت الآن شدة قريش على المسلمين، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة الثانية للصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهاجر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه الهجرة الثانية إلى الحبشة، كانوا 82 رجلا تقريبا، ومن النساء 11 امرأة. إذن 82 رجلا وإحدى عشر امرأة. كان أمير هذه الرحلة وهذه الهجرة هو جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكانت معه زوجته. من هي زوجته؟ زوجة جعفر، أكيد حافظينها، أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها. تزوجها بعد ذلك من؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم بعد وفاة أبي بكر تزوجها من؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فذهبوا جميعا رضي الله تعالى عنهم فارين بدينهم، انظروا إلى الفرار بالدين من شدة ما يلاقون من تعذيب رضي الله تعالى عنهم. هاجر معهم كذلك، هذه الحوادث حصلت في تلك الحادثة، خالد ابن حزام ابن خويلد ابن أسد. ودنا نربط دائما، إذا ذكرنا بعض الأسماء نربط حتى نعرف، خالد ابن حزام ابن خويلد ابن أسد، من هو يعني أو أقرب الناس إليه؟ ها من؟ يعني ماذا تقرب له خديجة؟ ها؟ عمته خديجة، خديجة بنت خويلد، وهو خالد ابن حزام. وحزام تذكرون هناك أيضا صحابي متعلق بهذا الاسم حزام، ولد بجوف الكعبة، ها؟ حكيم ابن حزام أخوه، حتى قال البخاري رحمه الله تعالى أو من نقل في بعض السير عن حكيم ابن حزام اللي هو أخو خالد، عاش في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة، 120 سنة، وولد في جوف الكعبة، كانت أمه حاملا ودخلت مع نسوة إلى الكعبة، فجاءها المخاض والطلق وهي في الكعبة فولدت في الكعبة، وكان هو أسن من النبي صلى الله عليه وسلم، له من الآن؟ حكيم ابن حزام. كان حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عن أسن من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، ما أسلم إلا متأخرا رضي الله تعالى عنه، عام الفتح. وجاء في المسند عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه يقول في أحد المواسم والنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المدينة اشترى حلة ذي يزن، وذي يزن من ملوك العرب من أهل صنعاء، فاشترى حلة ذي يزن، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على كفره، إلى الآن ما أسلم، يقول كنت أحب، يعني كان أحب الناس إلي في الجاهلية محمد صلوات ربي وسلامه عليه، حتى بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذه الحلة يقول ب50 دينار، والحديث في مسند أحمد، يقول فذهبت إلى المدينة أهديها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا يعني نأخذ الهدية من المشركين، إن أردت أخذناها بالثمن، يقول فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بثمنها، ولكن بعد ذلك أسلم رضي الله تعالى عنه. سيأتينا بعض الحوادث التي فعلها حكيم بن حزام حتى لما كان على شركه في مساعدة المسلمين، سيأتينا بإذن الله عز وجل. المهم كان ممن خرج مهاجرا مع هؤلاء، من هو يا أخوان؟ خالد ابن حكيم ابن خويلد ابن أسد، هو أخو حكيم ابن حزام، خالد ابن حزام ابن خويلد. لما خرج رضي الله تعالى عنه فارا بدينه نهشته حية في الطريق، أصابته حية فنهشته فمات، فنزلت الآيات، والحديث صحح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، فنزلت الآيات من سورة النساء، قلنا السيرة نربط فيها كثير من الآيات أسباب النزول، قال الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما، رضي الله تعالى عنه. تتمة الحديث يقول الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه، والزبير ماذا يقرب لي؟ خالد ابن حزام. ها اربط يا أخوان ما عليه، لماذا أسأل؟ عشان لحد تشرد به الذاكرة. ها الزبير ابن العوام ابن من؟ ترى كررناها أكثر من درس، ابن خويلد، عمته خديجة، وهذا خالد ابن حزام ابن خويلد، شو يصير له؟ ولد عمه. والزبير ذكرنا أنه ذهب في الهجرة الأولى، يعني هو وين الآن الزبير رضي الله تعالى عنه؟ في الحبشة. ودائما إذا سمعت فيه ركب جاي إلى آخره، هو قريب منه ينتظره، ولد عمه قريب جاي كان ينتظره رضي الله تعالى عنه. شوف الآن الترابط الاجتماعي أيضا. ولكن نهشته حية في الطريق رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. يقول الزبير، الحديث صحيح الشيخ الألباني، يقول الزبير رضي الله تعالى عنه: وكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة. تخيل أنت تنتظر قدومه وأنت مهاجر. يقول: فما أحزنني شيء حزن وفاته حين بلغني، يوم جو الركب قالوا ترى نهشته الحية. يقول: لأنه قل أحد ممن هاجر من قريش إلا معه بعض أهله أو ذوي رحمه في الحبشة. يقول: ولم يكن معي أحد من بني أسد ابن عبد العزة ولا أرجو غيره. هو الوحيد اللي من بني أسد ابن عبد العزة، يعني كلهم يرجعون إلى بني أسد، الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة، وكذلك يرجع ابن عمه. ولكن قدر أن نهشته الحية فمات في الطريق. من باب الفائدة، لأنه قد نقرأ في التفاسير ونجد أكثر من سبب نزول لبعض الآيات. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما ذكر هذه القصة، قصة خالد ابن حزام رضي الله تعالى عنه والآيات التي نزلت به في طريق الهجرة، قال: لكن المشهور الذي نزلت فيه هذه الآية جندب ابن ضمرة، وهذا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ليثي كناني. قال: المشهور عند المفسرين أنها نزلت في هذا الصحابي. طيب ما قصة نزول هذه الآية؟ عن قتادة رحمه الله تعالى قال: لما نزلت: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، إلى آخر الآيات، كانوا يستطيعون أن يخرجوا من الديار هجرة ولكن لم يهاجروا، فهؤلاء ظلموا أنفسهم كما جاء في الآية. قال: رجل من المسلمين، وهذه الآية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، كانت بعد غزوة بدر، فنزلت هذه الآيات فيها عتاب وفيها بعض التوعد لمن استطاع أن يفر بدينه من ديار الكفر إلى ديار الإسلام ولم يفر. قال: رجل من المسلمين وهو مريض، وهو جندب بن ضمرة رضي الله تعالى عنه، كان في مكة وكان مريضا، قال لأبنائه: والله ما لي من عذر. نزلت الآيات الآن: إن الذين توفاهم الله توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قال ما لي عذر الآن، نزلت الآيات. انظر إلى شدة محاسبة الصحابة لأنفسهم، يدققون بكل معاني تنزل. قال: والله ما لي من عذر، إني لدليل في الطريق وإني لموسر فاحملوني. هو مريض الآن، يقول: أنا أدل الطريق وعندي أموال، احملوني حتى لو ما استطعت أن أمشي أو كذا، احملوني يا أبنائي. فحملوه فأدركه الموت في الطريق رضي الله تعالى عنه. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لو بلغ إلينا لتم أجره، وقد مات بالتنعيم. تنعيم معروف، اللي هو حدود الحرم الذي فيه مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها، فمات ولم يصل إلى المدينة، بل هو أقرب إلى مكة. فجاء بنوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالقصة، قال: فنزلت هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى آخر، فقد وقع أجره إلى الله، حتى لو لم يصل إلى الجهة ولكنه بادر. وعلق ابن كثير رحمه الله تعالى على قصة خالد ابن حزام، يعني في سبب نزول الآيات، لأن القصة مكية وقصة ضمرة الجندب بن ضمرة مدنية، قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال: وهذا الأثر غريب جدا، يعني سبب نزول الآية في خالد بن حزام. قال: فإن هذه القصة مكية ونزول هذه الآية مدنية في حق جندب بن ضمرة. قال: فلعله أراد أنها نزلت تعم حكمه مع غيره، وإن لم يكن ذلك سبب النزول والله أعلم. يعني لم يكن هو مباشرا سبب نزول هذه الآية، ولكن نستطيع أن ننزل معنى الآية وإن كان سبب نزولها متأخرا على القصة وإن كانت متقدمة لشمولها في الحكم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فصحيح القصة متقدمة على النزول، ولكن لو أحد ذكر هذه القصة يستطيع أن ينزل الآية لعموم لفظها، والله أعلم. هنا هاجر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ووصلوا إلى الحبشة أرض النجاشي. لما عرفت قريش بأن جمعا من قبل ذهبوا إلى النجاشي الحبشة، والآن مجموعة أكبر من ذلك بكثير، يعني نسبة وتناسب، وصلوا كذلك إلى الحبشة، واطمأنوا عند النجاشي، قالوا: لابد علينا أن نرسل من يذهب إلى ملك الحبشة فيقنعه بأن نرجع هؤلاء إلى مكة مرة أخرى. يعني حتى ما رضوا أن يتركوا الصحابة في الحبشة، يريدون أن يرجعوهم. فاختاروا رجلين جلدين من قريش نعم، المشهور هو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن أحد هؤلاء أو هذين الاثنين، هو عبد الله ابن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزومي. ودنا نحفظ، أنا لماذا أكرر حتى تحفظ المعلومة الآن؟ عبد الله ابن أبي ربيعة ابن من؟ المخزومي، يعني قرابته مع الوليد بن المغيرة ماذا؟ ابن أخيه. قرابته لأبي جهل ابن عمه، حتى نعرف الآن درجات القرابة. فأرسلوا في هذه المرة الآن بعدما ذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى الحبشة في الهجرة الثانية، أرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزومي. وعمرو بن العاص من أي قبيلة؟ يقال له السهمي رضي الله تعالى عنه، وكلاهما أسلما. وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه معروف في سيرته رضي الله تعالى، كذلك عبد الله بن أبي ربيعة أسلم عام الفتح رضي الله تعالى عنه. أرسل قريش هذين الرجلين حتى يقنعا النجاشي، وأرسلوا معهما من الهدايا كالرشوة حتى يقدموا بين يدي الملك هذه الهدايا حتى يلين قلبه إلى لهم. فذهب عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيع المخزومي ومعهم جمع أيضا، يعني ليس لوحدهما ولكن رؤوس هؤلاء الاثنان. فلما ذهب قال أبو طالب قصيدة وأرسلها إلى النجاشي حتى يثبته على ما هو عليه من الوعد وإعطاء الأمان للصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن كان من ضمن هؤلاء اللي هو ابنه جعفر بن أبي طالب. أبو طالب ما أسلم، ولكن أيضا ابنه ممن هاجر، فكان مما قال أبو طالب من قصيدته التي أرسلها إلى النجاشي، قال: ألا ليت شعري كيف في النأي جعفر وعمر وأعداء العدو الأقارب، في المكان البعيد جعفر في النأي، والذي جاء من الأعداء يريدون الصحابة وعلى رأسهم جعفر عمرو بن العاص، وهنال تفعال النجاشي جعفرا وأصحابه أوعاق ذلك شاغب، تعلم أبيت اللعن أنك ماجد، هو يمدح النجاشي، كريم فلا يشقى لديك المجانب، تعلم بأن الله زادك بسطة وأسباب خير كلها بك لازب، وأنك فيض ذو سجال غزيرة ينال الأعادي نفعها والأقارب. يعني يقول: اثبت على هذا الأمان الذي أعطيته لجعفر ومن معه ممن هربوا إليك. في مسند أحمد تقول أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها، لأنها كانت ممن ذهب في الهجرة الأولى وكانت في الحبشة، تذكر ما حصل بالتفصيل من إرسال قريش هذين الرجلين إلى النجاشي، وما حصل من نقاش بين النجاشي وبين عمرو ابن العاص، وكذلك ما حصل من جعفر رضي الله تعالى عن الصحابة. تقول أمنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وسنفصل في ذلك حتى نتصور ونعيش الأحداث التي حصلت في تلك اللحظة، قالت رضي الله تعالى عنها: فلما رأت قريش أن قد أصبنا دارا وأمنا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين فيخرجنا من بلاده ويردنا عليهم، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم، الأدم اللي هو الجلد المدبوخ. وانظر إلى الذي يريد أن يحتال أو يريد أن يقنع الآخر، لابد أن يعرف ماذا يحبه. تقول: كانوا يعرفون أن مما يحب النجاشي من بضائع مكة الأدم، الجلد المدبوخ. قالوا: أجل، لازم نكثر من الجلد المدبوخ حتى نلين قلبه. قالت: فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية على حدة. البطارقة جمع بطريق، الذي هو يعني رجل الدين عند النصارى. فما تركوا أحدا من رجاله، رجال الدين اللي عند النجاشي، والنجاشي كان على النصرانية، إلا وأهدوه من هذا الأدم على حدة. يعني بعض الواحد يدخل يريد أن يدخل على حاكم، يدهن كما نقول بالعامية، يدهن سير كل الموجودين، السكرتارية، خلاص إذا السكرتير رفيجك دخل المعاملة على طول، إذا بينك وبين السكرتير مشكلة، حتى بعضهم يقول إذا معاملتك عند وكيل ترى السكرتير هو الوكيل، إذا عند مدير ترى السكرتير المدير هو المدير، فضبط السكرتير تضبط أمورك. فذهبوا إلى البطارقة كل على حدة، أعطوهم من الهدايا، ثم بعثوا بذلك مع قلنا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة المخزومي، وذهبوا بذلك وأعطوا البطارقة لما وصلوا هذه الهدايا. فلما قدم، الآن أنا قدمت ذلك ولكن أريد أن أعيد من كلام أم سلمة رضي الله تعالى عنها، تقول: لما اختاروا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، قالت قريش لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم، هذا احتيال من مكة. ثم قدموا للنجاشي هدايا ثم سألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. يعني الترتيب هكذا: اعطوا البطارقة الهدايا، ثم بعد ذلك اعطوا النجاشي الهدايا، ثم سألوا النجاشي أن يسلمكم أهل مكة قبل أن يكلمهم. قد يكلمهم ماذا؟ ويقتنع بكلامهم، فاغلقوا الباب هذا. قالت رضي الله تعالى عنها: فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي. خلاص عطوا الآن البطارقة كل واحد الحالة قبل أن يكلم النجاشي. ثم قال لكل بطريق منهم: إنه قد صبى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء. الآن يكلمون رجال الدين، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، يعني لا دين قريش ولا دين النصارى، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم. أشراف قريش بعثونا حتى نردهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى يعني أعلى بهم عينا، يعني يعرفون بأوضاعهم وأمورهم أكثر منكم، وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهم نعم، يعني ما يريدون أن يكلمهم النجاشي، فقط إذا تكلمنا قولوا نعم كلامهم صحيح فأسلم لهم الصحابة. فذهب عمرو وعبد الله فأهديا الهدايا إلى النجاشي، فقبلها النجاشي الهدايا، ثم كلماه فقال: أيها الملك، إنه قد صبى إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. هنا شوف أو انظروا إلى بطانة السوء. دائما يكون قد يكون للحاكم وللأمير رأي، وقد يكون له رأي سديد، ولكن بطانة السوء قد يرد هذا الأمر الحكيم، وهذا يحصل في كل مكان وفي كل زمان إلا من رحم الله عز وجل. البطانة هي التي تسد عين الحاكم وإن كان عادلا، ولكن لا بد أن يكون هو فطنا أيضا، يعني لا ينبغي يعني يترك الأمر كله للحاشية، فلا بد أن يكون الحاكم ماذا؟ أيضا فطنا بمن حوله، وهنا ما حصل مع النجاشي. فقالت البطارقة: صدقوا أيها الملك، شوف صدقوا على طول، تراهم صادقين، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، وإنهم لم يدخلوا في دينك فتمنعهم بذلك، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. حاشية السوء، لا تكلمهم، خلاص أسلمهم. فهنا يكون موقف الحاكم أو صاحب المنصب أو صاحب الوجاهة، سواء كان رئيس قسم، مدير إدارة، وكيل مساعد، وكيل، وزير، أي منصب، حتى الخلاف الذي يكون في البيت الواحد، ولك سلطة، لابد تسمع من الطرفين، ما هو طرف واحد فقط هو الذي يقرر، هو الذي يقول فتسمع. حتى في البيت الواحد قد يكون لك ابنان، فيأتي الأول فيشتكي، فلان كذا سوى، إلى مباشرة تروح تضرب، ما سمعت منه، يمكن هذا يكذب، يمكن هذا يحتال، يمكن هذا كذا. فلا بد أن يكون لك وقفة. هنا غضب النجاشي ثم قال: لا والله لا أسلم قوما لجأوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري. انظر إلى العدل. حتى أدعوهم فأسألهم ماذا يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما تقولون أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما ولم أخل ما بينهم وبينهم وأحسنت جوارهم ما جاوروني. هذا الملك العادل ما سمع كلام الحاشية، قال والله أسمع منهم، نعم إن كان كلام الرجلين صحيحا أسلمتهم، وإن كان لا والله لم يأتوا بشيء مبتدع بل يوافق ما نحن عليه من دين صحيح، لا والله ما أسلمهم لهم. قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامنا، كانوا يبون بشتى الصور أن الصحابة لا يدخلون على النجاشي فيتكلموا. قالت: فأرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، وين جعفر وأصحابه؟ تعالوا. فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ ستأتون إلى الملك، ماذا ستقولون؟ لابد لنا من شيء واضح، من شيء نتكلم ونشرح له العقيدة التي نحن عليه، والصدق من جاء. فقالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن، بما أننا دخلنا هذا الدين باعتقاد صحيح جازمين به، ليس لهوى وليس لقرابة وليس وليس، نقول ما نعتقده صحيحا كائن ما كان، رضي الله تعالى عنه، وإذا كان منصفا سيقبله. فلما جاءوه دخلوا عليه وقد دعا النجاشي أساقفته، الرؤوس الآن، ليس أي ناس الآن في دين النصارى، لا، رؤوس النصارى الذين يظن بهم خيرا، فنشروا مصاحفهم حوله، يعني ما كانوا يقرؤونه، وكان الذي يكلمه من الصحابة جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فسأله النجاشي، سأل جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في يهودية ولا نصرانية؟ أنا ما أعرفكم، أنتم جئتم إلي ما أدري حاكم فتعيشون في أمن، ولكن الآن جاءني سفير البلاد، سفير بلادكم، يقول عندك ناس فارقوا دين آبائهم وأيضا لم يدخلوا في دين معروف. فسألهم النجاشي الآن، فقال له جعفر رضي الله تعالى عنه، قال: أيها الملك، كنا قوما على الشرك، نعبد الأصنام ونأكل الميتة. وانظروا إلى هذا الدين العظيم كيف أخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس. قال: أيها الملك، كنا قوما على الشرك، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها، لا نحل شيئا ولا نحرمه، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. تقول أمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها: فعدد عليه أمور الإسلام. المناقشة والطرح لابد أن يكون قويا، وهذا ما فعله جعفر رضي الله تعالى عنه، عدد أمور محاسن الإسلام وما كانت عليه الأمة من قبل من هذه الفواحش والمحرمات العظيمة. فلما جاء هذا الدين جاء بالأخلاق العظيمة وعبادة الله وحده لا شريك له. فإذا ناقشته فكن قويا في النقاش، وكن قويا في الطرح، وكن واضحا في كلماتك. لو كان الذي يتكلم ليس قويا قد لا يوصل الكلمة الواضحة، وقد يقول النجاشي: اذهب، يعني خذوهم مرة أخرى. ولكن ذكر جعفر رضي الله تعالى عنه وعدد أمور الإسلام، قال: فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا. ماذا حصل الآن؟ قال: فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك، واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا أيها الملك ألا نظلم عندك. شوف الطرح القوي. فقال النجاشي الآن سمع الكلام ولكن يريد أن يتثبت، ليس فقط هو كلام مرسل، هل هناك ما نزل على رسولك الذي تدعي يوافق ما قلت أو يوافق ما نعلم؟ يعني ليس فقط هو كلامك، قل لي شيء مما نزل. فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ انظر إلى التثبت، حاكم، عالم، مدير، رئيس، رب أسرة في بيت، أم، أخ، التثبت مطلوب. قال: هل معك شيء عن الله اللي تذكره الآن مما قلت، ولا فقط كلام تريد أن تهرب؟ فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: اقرأه علي. فقرأ عليه رضي الله تعالى عنه صدرا من سورة مريم: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. بدأ يقرأ بداية الآيات من سورة مريم. بداية الآيات فيها قصة زكريا عليه الصلاة والسلام، ولما اشتكى إلى ربه ثم رزق صلى الله عليه وسلم بيحيى، وبعدها تأتي الآيات المتعلقة بقصة مريم، وولادتها لعيسى، ولكن قرأ الآيات الأولى من سورة مريم رضي الله تعالى عنه. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته لما سمع كلام الله. هكذا الذي يتدبر كلام الله عز وجل، لم يكن مؤمنا، كان على دين النصارى، ولكن لما سمع كلام الله وتدبر الآيات بكى حتى أخضل، يعني الدمع مشى على شعر اللحية. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها: وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. الله أكبر، رؤساء الذين كان يثق بدينهم بكوا لما سمعوا القرآن. نحن الآن ولدنا مسلمين وعشنا مسلمين ونعرف العربية وإلى آخر ذلك، يمكن يقرأ علينا القرآن من أوله إلى آخره حتى دمعة واحدة لا تنزل. هذا دليل على قسوة القلوب، والله المستعان. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآيات بالتدبر مطلوبة، تدبر كلام الله عز وجل. ثم قال النجاشي: إن هذا والله، يعني الذي سمعه، والذي جاء به موسى، يعني هذا القرآن الذي قرأته وحلف والله، والذي جاء به موسى من الصحف الموجودة عندهم، قال: ليخرج من مشكات واحدة. وفي رواية أخرى للحديث قال: إن هذا الكلام ليخرج من المشكات التي جاء بها عيسى. انظر إلى إنصاف هذا الرجل، إنصافه رضي الله تعالى عنه. ثم قال: انطلق فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا، والله ما أسلم. هذا التثبت، هذا العدل، هذا الإنصاف، الحكمة في طرح المواضيع، سماع الطرف الأول وسماع الطرف الثاني. نستفيد من هذه القصة فوائد عظيمة في حياتنا الاجتماعية العملية، في الدوام، في العمل، في كل الأمور هذه. والله فيها من الفوائد الشيء العجيب في المناقشة، في المناظرة، الأدب في الطرح. حتى لو كان ملكا ما زجر ولم يقول أهل العلم كتب، يعني الفقهاء، يقول القاضي لابد عليه ألا يكون في نظرته أشد على طرف ضد الطرف. أذكر في مرة من المرات، يعني هناك شخص يعني كان يريد أن يقضي في مسألة، والمفروض الآن اثنان خصمان، دخل الخصم الأول، دخل ما يعرفه، الثاني دخل طلع يعرفه: هلا أبو فلان، كيف حالك؟ شو يصير في الطرف الأول هذا يا إخوان؟ قال: راحت عليه القضية والله، حقيقة والله. تخيل، ها، لو قاضي، يعني لو حصل هذا الأمر، الواجب على من كان في مثل هذا الموقف سواء كان قاضيا أو حاكم أو إلى آخره يطيب خاطر الأول: كيف حالك؟ عساك بخير، كذا وإلى ترى الأم، ولكن يخليه هكذا بقرارة نفسه، يقول: لا والله بيحكم حق فلان، لأنه حتى لو حكم صحيح، أو يعتذر يقول: أنا لا أستطيع أن أقضي في هذه القضية، اجعلوا أحدا غيري. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها، إلى الآن ما انتهت القصة، قالت: فخرجنا من عنده، إلى الآن فيه، ولكن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان من دهات العرب، إلى الآن لم يرضى بما حصل. قال رضي الله، كان على الكفر في ذلك الوقت، قالت: فخرجنا من عنده، فقال عمرو بن العاص: والله لا آتينه غدا ولا أنبئنه بعيبهم عنده، ولا أخبرنه أنهم يزعمون أن إلهه الذي يعبد، عيسى بن مريم يقصد، عبد، ثم أستأصل به خضراءهم، يعني سوادهم، يعني بروح باكر برجع بقول: إذنوا لي أدخل، وأقول له: إيش ترى عيسى بن مريم يقولون عنه عبد، ما هو إله، حتى أستأصلهم. عاد لما تدخل على يعني ملك وتقول له فلان وفلان نعم يخالفون عقيدتك أو يطعنون في عقيدتك، لأن يقولون إله فيطعنون في العقيدة، سيقتلهم. ما يقول لكم لا أخذوهم، لا يقتلهم. قال الآن الحيلة التي سآتي بها غدا تؤدي إلى قتلهم، ما هو إلى إسلامهم لنا. فهنا قال له عبد الله بن أبي ربيعة الذي كان معه، تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها: وكان أتقى الرجلين فينا، يعني كان يعني ما يريد أن يفتري علينا حتى نقتل، فقط يريد أن يرجعنا إلى مكة يعذبون هناك ولكن لا يقتلوننا، فكان أتقى الرجلين فينا. قال: لا تفعل يا عمرو، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. هنا أنصاف أيضا، فإن لهم أرحاما يعني لهم ترى قرابة ونسب بيننا وبينهم، فيعني لا تقتلهم بهذه الكلمات التي تريد أن تقولها لي للنجاشي، وإن كانوا قد خالفونا. انظر إلى هذه الكلمة. الآن في بعض الأحيان يمكن أصدقاء على منهج واحد كذا يخالفك في مسألة فقهية يروح يتكلم عليك في مجلس آخر، لا يتقول عليك بعد. مشكلة القلوب، لماذا عارضني؟ لماذا ظهرت أنا ما أعرف هذا القول وهو يعرف؟ القلوب فيها مشكلة، خالفني في الرأي. ليست كل مسألة تقتضي هجرا أو طعنا أو كلاما، فلذلك لابد أن يتثبت الإنسان في مثل ذلك. فقال عمرو: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد، هذا الإله اللي تعبدونه عبد وليس إلها. لم يدري أن النجاشي كان على عقيدة صحيحة أو أقرب إلى الصواب في عيسى بأنه ليس بإله. قالت: فلما كان الغد دخل عليه فقال له عمرو، يقول لي النجاشي: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. تقول أم سلمة: فأرسل إلينا يسألنا عنه ولم ينزل بنا مثله، يعني اشتد علينا الأمر، ما نزل فينا شيء مثل ما حصل. فدعانا قال: يبي يسألكم الملك ماذا تقولون في عيسى، عبد ولا إله؟ لأن يسألهم ما نزل شيء أشد مما نزل فينا الآن. فاجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ نعارض ما يعتقده. فقالوا: نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن، خلاص. قالت أم سلمة: فدخلنا عليه وعنده بطارقته فقال لنا: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فهنا أجاب جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال: نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. البتول يعني انقطعت عن نساء قومها، سواء كان في العمل أو في العبادة، يعني كان لها شأن آخر. قالت رضي الله تعالى لما سمع هذه الكلمات من النجاشي من جعفر رضي الله تعالى عنه، قال: نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت رضي الله تعالى عنها: فدل النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا، نزل دلة وأخذ عود من الأرض، عود صغير النجاشي، ثم قال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. يعني أنت الذي قلته بالتمام هو حقيقة عيسى، لم تشد في الكلام ولم تعتقد شيئا غير صحيح، قالت رضي الله تعالى عنها: فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال. هل ما كانوا أساقف الآن البطارقة؟ تناخرت، بدأوا يتكلمون بينهم بين بعض، والتناخر يعني كلام بغضب كما قال ابن منظور في لسان العرب، يعني طلع منهم مثل الزمجرة كما يقال. فقال النجاشي يقول للبطارقة، قال: وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي. سيوم بلغتي يعني أهل الحبشة، يعني آمنون، يعني حتى لو تناخرت البطارقة على كلامي هذا ترى كلامكم هو الصحيح، عيسى ليس بإله، هو عبد لله. فكان يعتقد بذلك، وإن كان بعض النصارى مثل البطارقة كانوا يعتقدون خلاف ذلك. قال: فأنتم سيوم بأرضي، يعني آمنون بأرضي. سيوم: من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، فما أحب أن لي دبرا ذهبا وأني آذيت رجلا منكم. والدبر بلسان الحبشة يعني جبل. يقول: فما أحب أن لي دبرا ذهبا، يعني جبل من ذهب. قال: وأني آذيت رجلا منكم، ردوا عليهما هداياهما. الجنود اللي جابوها من مكة ردوها، فلا حاجة لنا بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه. وهنا هذه الكلمات تحتاج رجوع إلى كتب التاريخ لمعرفة هذه الكلمة التي قالها النجاشي. قال: فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه. يشير إلى أنه في السابق ما أخذ الرشوة فيه حتى في أمور الدنيا وغير أمور الدنيا، فكيف أخذ الرشوة الآن على أمر ديني يخالف العقيدة الصحيحة؟ يقول: وقد ذهب ملكي ثم أعاده الله عز وجل علي. لما مات والد النجاشي وكان هو ملك الحبشة، وكان النجاشي صغيرا، عدا عليه عمه وأقاربه فأخذوا الملك من النجاشي. أقولها باختصار حتى لا أطيل وإن كانت القصة طويلة. فأخذوا الملك ممن؟ من النجاشي. ولكن حصل ما حصل من بعض الاغتيالات في ذلك الوقت، قتل عمه بصاعقة وغير ذلك من حروب، فأرجع الله عز وجل الملك للنجاشي وهو صغير، وملكوه مرة أخرى عليهم من غير أي رشوة ولا مال ولا أمور محرمة. فيقول: أرجع الله عز وجل لي الملك وقد كنت منبوذا ليس لي شيء، فلم أدخل في الحرام في ذلك الوقت، فعاد الله عز وجل لي الحرام، فكيف أخذ الآن الحرام من الرشوة على أمور في دين الله عز وجل؟ تقول أمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها: فخرجنا من عنده، أو فخرج يعني عبد الله وعمر من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. قالت تتمة الحديث ولا بد أن نأتي عليه للفائدة، تقول: فوالله إنا على ذلك، يعني آمنون وفرحون بما حصل. قالت: إذ نزل بالنجاشي من ينازعه في ملكه، خرج عليه خوارج في ذلك الوقت ينازعون الملك. قالت: فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك. ونحن آمنون الآن وجاء واحد ينازعه الملك، يعني إذا حكم الآخر يمكن نطرد، إحنا يرجعوننا إلى مكة. قالت: تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي، فيأتي رجل لا يعرف من حقنا مكان النجاشي يعرف منه. قالت: وسار النجاشي، يعني للحرب الآن، وبينهما عرض النيل. الآن سار ودخلوا من وراء النيل، يقولوا بينه وبين الحرب النيل، نهر النيل. هاي عصمة نهر النيل، عصمة اي بس صوب الحبشة، ها في الصومال. اي شو يقول بين عرض النيل؟ الحين الصحابة يبي يعرفون من اللي فاز، سووا الآن، منو مر عليه الحديث؟ ها حديث مسند أحمد صحيح. أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في لا واتساب ولا تويتر ولا ما في وسائل تواصل. الحين ما شاء الله لو حرب في أقصى على طول بنفس اليوم مصورين لك كل شيء، ايش صاير؟ فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر. هاي الربع من يروح بس من بعيد، احنا ما لنا شغل، يشوف من اللي فاز ويجينا بسرعة. بس بينهم شنو؟ النيل، ما يشوفونه الآن، النيل. فقال الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، قال: أنا، تقول أمنا أم سلمة: وكان من أحدث القوم سنا، لأن لما أسلم تقريبا كم كان عمره الزبير؟ كان عمره قرابة 15 سنة، وقلنا دخلنا الآن في السنة السادسة أو السابعة، ضموا إليها هذه السنوات. فقال الزبير: خلاص أنا أذهب وآتيكم بي بالخبر. بس النيل شلون يبي؟ ما عنده سفينة الآن، يمكن يغرق بالنص. قال: فنفخوا له قربة فجعلها في صدره. قربة مو في التفاخيات هذه، ما يسمونها طفاحية، ها هذه يقول انفخوا له قربة وحطوها تحت صدره خلاص عشان يروح لا يغرق، رضي الله تعالى عنه. في الوسائل القديمة قال: ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم. راح الصوب الثاني، احنا ما ندري بعيد، راح رضي الله تعالى، أنا أجيب لكم الخبر. قال: ثم انطلق حتى حضرهم، ما ندري إيش اللي صار. قالت: ودعونا الله، شوف يدعون الله عز وجل الآن للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده. فاستوثق عليه أمر الحبشة، يعني انتصر النجاشي على عدوه الذي خرج عليه. قالت: فكنا عنده في خير منزل حتى خرج من خرج منا راجعا إلى مكة وأقام من أقام. هذا ما حصل من قصة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكيف كان النقاش مع النجاشي والوفد الذي أرسله يعني كفار قريش إلى 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 النجاشي. وقع خلاف قبل أن ننتهي، أختم بذلك حتى لا أطيل، وسنكمل ما حصل في الحبشة في المجلس القادم. حصل اختلاف عند أهل السير، في بعض الروايات يذكرون أن اللذين ذهب من قريش إلى الحبشة عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيع المخزومي، وهذه في الرواية الصحيحة. ولكن في بعض كتب السيرة أن الذي يعني أرسلتهما أو اللذين أرسلتهما قريش هما عمرو بن العاص وعمارة ابن الوليد ابن المغيرة، ومر معنا كان من أقوى وأنهد شبان قريش وأجملهم، اللي جابوه حق أبو طالب قالوا أخذه بدال محمد، تذكرون الحادثة ذكرناها، أخذوه بداله. فهذان قد ذهبا في وفد قريش، ومن أهل السير من قال عمرو بن العاص وعمارة ذهبا لما كان الصحابة ذهبوا في الهجرة الأولى، والهجرة الثانية أرسل عمرو بن العاص وعبد الله ابن من؟ ابن ربيعة المخزومي. هذا من باب التوفيق. ولكن ذكروا حادثة باختصار ما حصل لما ذهب عمرو بن العاص وعمارة ابن الوليد ابن المغيرة في السفينة وكانت مع عمرو زوجته كما ذكروا في السيرة، أذكرها يعني على عجالة ولا أريد التفصيل. فلما كان في السفينة شربا فذهبت، يعني العقل ذهب. فقال عمارة، وكان رجلا من أهل أنهدي رجال قريش وطويلا ووسيما وجميلا، كان النساء يحبونه يعني لجماله، وكان عمرو كما جاء في الرواية كان قصيرا، فقال لعمرو قل لزوجتك تقبلني. شوف الخمر ماذا يفعل بالرجال، فاستوعب انه يقول له قل لزوجتك تقبلني، فغضب يعني عمرو. فماذا فعل عمارة؟ ألقى عمرا في البحر، هو يظن ان عمرا لا يجيد السباحة، فبدأ يسبح عمرو لين رجع مرة اخرى الى السفينة. فلما رجع الى اخره فرجعت العقول يعني بعد ساعات، قال كنت اظنك لا تجيد السباحة، فصعد مرة اخرى عمرو الى، ولكن حفظها في قلبه. لما ذهب الى النجاشي ايضا حصل، قيل في هذه في المرة الاولى، حصل من عمارة انه اغرى ببعض نساء النجاشي، فذهب عمرو فقال يعني لحاشية النجاشي أو للنجاشي ما فعله عمارة، فإما كان من النجاشي أو ممن معه، قالوا سحروا عمارة ابن الوليد ابن المغيرة حتى ذهب عقله، فبدأ يهيم في الغابات في أفريقيا في الحبشة، ولم يرجع إلى مكة مرة أخرى، ورجع عمرو. فالهجرة الثانية كانت عمرو مع عبد الله، والهجرة الأولى كانت، إن ثبتت هذه القصة، كانت مع عمرو وعمارة ابن الوليد ابن المغيرة. سنكمل بإذن الله عز وجل ما حصل بعض الحوادث في أرض الحبشة في المجلس القادم، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.